أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نشن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للتسعين بعد المئة من لقاءات العقيدة، وهو الدرس 43 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم ارزقنا الإحسان. ومقام الإحسان كما ذكرت أيها الأحبة مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان. ومقام الإحسان مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإحسان ومراتب الإيمان. ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن أجل وأعظم وأكرم وأشرف هذه المنازل التي لا بد أن ينزلها السائر إلى الله قبل أن ينزل منزل الإحسان منزلة الرضا. اللهم ارزقنا الرضا بك وارزقنا الرضا عنك يا أرحم الراحمين. وهذا هو درسنا الثاني في الرضا بعد مقدمة قدمت بها في اللقاء الماضي. الرضا آخر التوكل على الله. لا تنسى هذه العبارة، الرضا آخر التوكل على الله. لو حققت مقام التوكل فإن آخر مقامات التوكل الرضا. إن الرضا آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا. من رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى حصل له الرضا ولا بد. ولكن لعزة الرضا ومشقته على أكثر الناس وصعوبته على معظم الخلق لم يوجبه الله تبارك وتعالى على خلقه رحمة بهم وشفقة، ولكن ندب عباده المؤمنين إليه وأثنى على أهل الرضا وأخبر أن ثوابه لأهل الرضا هو رضاه عنهم. ويا لها والله من ثمرة، ندب المؤمنين الصادقين إلى الرضا وحثهم عليه وبين لهم أن ثوابه لهم إن هم حققوا الرضا أن يرضى عنهم. فمن رضي عن ربه، خلي بالك من العبارة دي، فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. أنت راضي عن ربك؟ فمن رضي عن ربه رضي الله عنه. والرضا العبد عن الله للدرجة الأولى نرتاه رضا إن رضيت عن ربك. والرضا العبد عن الله إنما هي من نتائج رضا الله عنك. فما رضيت أنت عن ربك إلا يوم أن رضي عنك ربك ورضاك عنه. فرضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى إنما هي من نتائج رضا الله عنه. فالرضا محفوف بنوعين من الرضا محفوف برضا قبله وبرضا بعده. إن حققت عبودية الرضا فهي محفوفة بالرضا قبل الرضا وبرضا بعد الرضا. أما الرضا قبله فهو الذي أوجب لك أن ترضى عن ربك جل وعلا، وأما الرضا بعده فهو ثمرة الرضا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم. يا رب ارزقنا الرضا. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا. أي والله، والله لا تشعر بجنة ولا بلذة ولا بسعادة إلا إن من الله عليك بالرضا. اللي ما دقش حلاوة الرضا يا أخوانا لا يمكن أبدا يشعر بطعم السعادة ولا بلذة الراحة. ما فيش رضا، ما فيش رضا عن الله، ما فيش رضا عن رسول الله، ما فيش رضا عن المنصب، ما فيش رضا عن الزوجة، ما فيش رضا عن الأولاد، ما فيش رضا عن الأموال، ما فيش رضا عن الصحة، ما فيش رضا عن الجار، ما فيش رضا عن الدار. خلاص، ما دام قد حرم الرضا عن الله فقد حرم الرضا عن كل شيء. خلاص، صارت حياته بنكا، صارت حياته شكوى، صارت حياته عناء. لكن من ذاق طعم الرضا هو الذي يشعر بلذة السعادة وحلاوة الرضا. إنسان راضي يجد هذا الإنسان سعيدا ولو كان من أفقر الخلق. إنسان لم يذق طعم الرضا تراه يتلوى بين ألوان وأشواك الضنك والشقاء حتى ولو كان غارقا في بحار النعيم. فيش رضا. سبحان الله. ولا يحقق الرضا إلا من حقق التوحيد. أيوه، مش ممكن أبدا أبدا. أتحدى أن ترى على وجه الأرض كافرا قد حقق الرضا. إحنا بنغتر في نعيم دنيوي زائل. يقول لك يا سلام، شايف القصر؟ شايف القصر اللي عايش فيه؟ شايف السيارة اللي راكبها؟ شايف النساء الجميلات اللي عمال يتقلب بين أحضانهن؟ شايف شايف شايف. ونسيت بنص القرآن أن هذا الذي يتقلب في هذا النعيم الدنيوي الظاهر هو في غاية الضنك والشقاء، لأن الله سيحول كل نعيم بين يديه إلى شقوة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكان القصة بتاع زمان ذكرت من سنين، قصة الرجل الأمريكي الذي قاطعني يوما مع رجلين سوريين وأنا ألقي محاضرة في مركز من المراكز الإسلامية في لوس أنجلوس في أمريكا. وقال لي أحد الإخوة السوريين: لو سمحت يا شيخ، عاوزين الرجل الأمريكي ده يردد خلفك الشهادة. جاء موحدا لله عز وجل. أهلا وسهلا، تعال تفضل. وقطعت المحاضرة صيد ثمين، وأجلس الرجل إلى جواري. قلت: يا أخي، قبل أن تردد الشهادة خلفي أود أن أسألك، ما الذي جاء بك إلينا وحال المسلمين كما ترى لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ تقولين لي إيه اللي عاجبك عندنا؟ فقال هذا الأمريكي بأنه ملياردير، ملياردير يمتلك الشركات والأموال والأساطين. يذكر لي بأنه ما ترك مكانا في الدنيا إلا وسافر إليه، ولا يعلم طعاما في الدنيا إلا وأكله، وما اشتهت نفسه حسناء من النساء إلا وضاجعها بماله، ما ترك شيئا. أما الخمر فهي الشراب الأول على مائدته، خمر ونساء وأسفار وقصور وأموال. والله لقد دعاني هذا الرجل إلى قصره فرأيت عجبا، رأيت قصرا مبنيا من الزجاج على شاطئ المحيط، نصف القصر في الماء، في الماء بالفعل. لو نزلت إلى هذا المنحدر في المحيط تشعر أنك تنزل إلى الماء. تصور معي. وضغط على زر في جراج سيارته، وإذ بذراع تمتد لتمسح له حذاءه وهو على كرسي السيارة. ما رأيت هذا في مكان قط، ومع ذلك أقول لي بأنه لا يشعر براحة ولا يشعر بهناء ولا يشعر بسعادة، بل أخبرني أنه انتشل من محاولة الانتحار 16 مرة. كل ما رح ينتحر ينتشل. سبحانك، لأن ملك الملوك قضى وقدر منذ الأزل أن يوحد هذا الرجل ربه. مش ممكن أبدا. سبحان الله. قال: مفيش مكان مرحتوش، مفيش أكل ما أكلتوش، مفيش مفيش كل شيء، لكنني لا أشعر براحة. يقول: أنا والله يا أخوانا نفس الترجمة للكلمات تقول: سئمت الحياة، سئم في الحياة، صار يكره كل شيء. الشاهد أنه ما جاء إلا لأن أحد الأخوين الفاضلين يعمل موظفا عنده في شركته، دخل عليه في هذا اليوم الذي جاء فيه إلي، فرأى هذا المسلم قد وضع قدمه في حوض الماء الذي يغسل فيه الأمريكي وجهه، وهو لا يدري أن المسلم توضأ، فصرخ في وجهه: كيف تضع قدمك في هذا الحوض؟ قال: أنا أتوضأ وأنا أغسل قدمي في هذا الحوض كل يوم 5 مرات أو أكثر. توضأ 5 مرات أو يزيد، يعني بغسل رجلي أكثر من 5 مرات كل يوم. قال: 5 مرات وأنا لا أغسل وجهي مرة. تغسل أنت رجلك 5 مرات أو أكثر؟ قال: نعم. ليه؟ أصلي. صلي مين؟ لله. من الله؟ مش عارف حاجة خالص. وخلي بال حضرتك ده الصنف ده كتير جدا. لا، ده قضى الله وقدر، وهذه حقيقة كونية، كونية قدرية وشرعية، قضاء كوني قدري أن المشركين أكثر من الموحدين، وما يؤمنوا أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عباديه الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض. آيات كثيرة جدا، حقيقة كونية قدرية، وما يعرفش ربنا. أن أنت من سمع الرجل بتاعنا هنا اللي قل: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، مش هنا بيقول كده: ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. مهينة الكلمة دي، مش من عندنا يا إخواننا، عشان ما تقولوش الرجل يعني الشيخ أفاق الأدب في المسألة دي، لا والله. مهينة، من لا يعرف ربه ولا يعرف غاية وجوده هو أخص من البهائم. ده بنص القرآن كده، ده بنص القرآن: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يا الله، بل هم أضل، أضل عند الله من الأنعام. ليه؟ لأن الأنعام لم تغفل عن ذكر ربها وتسبيحه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يبقى البهائم لا تغفل عن التسبيح والتوحيد. قال الله في هؤلاء: أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون. الشاهد قال: ما دخلت عليك إلا ورأيت فيك السعادة والنشاط والحيوية. قال: ديني علمني هذا، علمني نبي، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال: ما رأيتك شملا قط، يعني ما دخلتش لقيتك سكران. قال: ديني يحرم على الخمر. قال: فهل لو دخلت دينك هذا أشعر بالراحة والسعادة التي تشعر بها؟ قال: يقينا إن صدقت تشعر بهذا إن صدقت. قال: أنا صادق، أريد دل من ماذا أصنع، وأنا أصنع، أنا أريد أن أحيا سعيدا. فدله على الغسل فاغتسل، استحمى يعني، ثم أتى به إلى المركز الإسلامي ورزقني له هذا الرزق الثمين بغير سبب. وقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله. شوفوا مرتاح سهل إزاي، أشهد يا الله، لما تسمع بعض الرجل يرددها وكأنه ينطق حرفا بعد حرف ثم يركب الحرفين مع الحرف الثالث وهكذا، ينطق الكلمة بشدة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وإذ به يبكي ويرتجف جسده. فأراد الإخوة أن يسكتوه، فقلت: دعوه اتركوه. فلما هدأ وسكن قلت له: أنا لماذا بكيت يا أخي؟ قال: والله في ترجمة شبه حرفية، ما هو السر في هذا الكلم؟ انتوا حاطين فيها ايه؟ كلمة دي فيها ايه؟ قلت له: ايه؟ قال: اشعر الان براحة وسعادة ولذة في صدري ما ذقت طعمها قبل هذه الكلمة قط. قلت: دي بقى عندنا اسمها نعمة شرح الصدر بالاسلام. نعمة كبيرة جدا انت مش واخد بالك منها، ان رب العزة امتن بها على نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله ألم نشرح لك صدرك، نعمة عظيمة، ألم نشرح لك صدرك. اللهم نشرح صدورنا بالإسلام وللإسلام يا أرحم الراحمين. يبقى السعادة حقيقية والرضا الحقيقي أن تكون راضيا عن الله تبارك وتعالى. إن رضيت عن الله رضي الله عنك ورضاك بكل شيء. إن رضيت عن الله رضي الله عنك ورضاك بكل شيء. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه. الله الله عليك ابن القيم، يا سلام. شو بقول ايه؟ ومن أعظم الأسباب لحصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله رضاه فيه. الله يرضى عن التوحيد، خليك على عتبة التوحيد. الله يرضى عن الصلاة، خليك مع المصلين. الله يرضى عن الصيام، اضرب بسهم مع الصائمين. الله يرضى عن الحجاج والمعتمرين، اضرب بسهم مع الحجاج والمعتمرين. الله يرضى عن المتقين، حقق التقوى. الله يرضى عن المؤمنين، حقق الإيمان. الله يرضى عن القائمين، حقق القيام بالليل لله. انزل ما جعل الله رضاه فيه لتحصل الرضا وليرزقك الله الرضا. قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام العبد نفسه على أربعة أصول. خلي بالك من الكلام ده. إذا أقام العبد نفسه على أربعة أصول تحقق بهذه الأصول مقام الرضا. أنتوا راضين عن الدرس؟ ها؟ ما هو ده برضه من درجات الرضا. طيب يا رب ارزقنا الرضا يا رب. خلي بال حضرتك من الأصول. قال إيه؟ يحقق العبد مقام الرضا إن أقام نفسه على أربعة أصول. أولا يقول لربه، الأصول دي: يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. الله، كده تحقق مقام الرضا. نقف كده مع الأصول الأربعة الجميلة دي. أول أصل أن تسلم قلبك وعقلك وكيانك وجوارحك كلها، بل وكلك لله سبحانه. أنت عبده وهو ربك، فبتقول له: يا رب إن أعطيتني قبلت. طيب ما دمت قد قبلت وقد حققت الرضا في العطاء، هتسأل بقى العطاء إليه ولا كيف؟ كبير ولا صغير؟ لا خلاص، ما أنت عبد وهو ربك وأنت راض عنه في عطائه، فإن أعطاك فأنت قابل. الله. طب الكلام ده عن الشيخ يتناقض من ان انا اكون راجل موظف مثلا وراتبي 100 جنيه، لكن انا عاوز احقق 200 جنيه، عاوز اعمل 500 جنيه، ده يتعارض مع الرضا؟ لا، لا يتعارض مع الرضا اطلاقا، لا يتعارض مع الرضا ابدا، لانك مأمور ايضا بالسعي. المهم انك ان سعيت واخذت بالاسباب وأعطاك الله عز وجل بعد هذا السعي والضرب ما أعطاك، هنا هنا أن تكون راضيا. ماشي، أنت سعيد، الراتب 100، الراتب 500، الراتب 1000، الراتب 5000، أنا راضي إن أعطيتني قبلت. ماشي، أنت حضرتك بتروح للطبيب، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. راح المريض وذهب إلى الطبيب، خلي بال حضرتك، وبعدين طبيب كتب له دواء، الدواء مر جدا، الدواء مر، بياخد الدواء بيتجرع الدواء بمرارة وألم وشدة، لكن هل هو رافض الدواء ولا راضي عن الدواء؟ يبقى الألم للدواء ليس شرطا في عدم الرضا. لا، ده انا راضي. لا، ده ممكن واحد يذهب لطبيب يقول له: ده احنا هنقرر لك بتره ذراع، يقول له: طيب ربنا يكرمك، ربنا يوفقك، اسال الله لك السلامه. يا عم ده يقطع ايدك وانت بتدعي له. يبقى الالم امر جدلي فطري، فطري ما يتعارضش مع الرضا، ما يتعارضش مع الرضا، وهكذا. فأول أصل من أصول تحقيق الرضا إن أعطاك الله عز وجل قبلت العطاء. أنت حضرتك تقدر تعترض على رئيسك في العمل إذا أعطاك رجل صاحب شركة صاحب عمل وجي أعطاك عطاء ما تقدرش تعترض تقول له ليه العطاء ده قليل، ما تقدرش، العطاء ده قليل، ولا حتى تقول العطاء ده كبير، خلاص وتبقى سعيد وخلاص. كذلك العبد الذي حقق الرضا عن الله يقول ربي إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت. أعلى دي، أعلى، أن المنع أشق على النفس. فالعبد الراضي عن الله إن منعه الله تبارك وتعالى فهو ملازم لعبودية الرضا، لا يفارق عبودية الرضا أبدا. مش لم يمنع من يسخط على الله ويتسخط ويشتكي الخالق للمخلوق، زي الراجل اللي بيقول لي قلتها لكم كده، يقول لي ازاي الحال؟ قال والله يا ابني ما فيش مصيبة تنزل البلد الا ما لازم ربنا ينزلها علينا الاول وبعد كده يوزعها على بقية البلد. اعوذ بالله. ده مش راضي عن الله، لم يحقق الرضا عن الله. انما اللي حقق الرضا عن الله ان اعطاه ربه فهو راض، وان منعه ربه فهو راض. مسلمت لو عرفت بان العطاء الذي ارتضاه الله لك وبان المنع الذي قدره الله لك هو الخير لشكرت الله في العطاء وفي المنع على السواء. بس انت ما حققتش قضية الايمان بالقدر. انت حضرتك رايح الموقف تركب عربية بجوز، العربية اتملت، يا الله ما انا الست هي اللي ما جهزتش الصار بدري، طب بس نرجع ليها، تبدأ وتفضل تتخانق ومنفعل وزعلان ان السيارة وصلت لقيتها اتملت وفاتت، وحضرتك تركب السيارة بقى تأخر نص ساعة وتمشي بالطريق اللي السيارة بقى لك عملت حادثة، يا الله لك الحمد، يا رب لك الحمد. على طب ما كان نص ساعة انت زعلان ومعترض وتتسخط على انك ما ركبتش السيارة الاولى. يبقى انت لو حضرتك تعاملت مع القدر خيره وشره على ان عطاء الله ومنع الله لك هو الخير لرضيت عن الله في عطائه وفي منعه على حد سواء. معايا يا اخوانا؟ والله تعيشوا المقامات دي. يا رب ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك والرضا عنك وعن رسولك وعن دينك. يبقى الاصل الثاني ان منعتني رضيت. الاصل الثالث ان تركتني عبدت. انا عابد ولازم لضرب العبودية لن افارقه، لن افارق ضرب العبودية، لان دي وظيفتي، دي وظيفتي وغايتي التي من اجلها خلقت. وما خلقت الجن والانس الا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. انت مش مخلوق عشان الوظيفة، خلي بالك من دي. انت مش مخلوق عشان المحل، مش مخلوق عشان المحل، مش مخلوق عشان الوظيفة، مش مخلوق عشان الزوجة والاولاد. الله، يعني عم الشيخ بقى انت عاوزنا نقفل وظائف ونقفل محلات وإيه؟ لا مش كده، انما الغاية الاولى والاصل الاول الذي خلقنا جميعا من اجله هو عبادة الله وتوحيد الله وطاعة الله، وكل ما نحن فيه انما هي مكملات ومتممات لنعبد الله كما اراد. الوظيفة دي بتعينك على الغاية اللي انت عايش من اجلها، الزوجة تعينك على هذه الغاية، الاولاد كذلك، المال كذلك. يبقى الغاية العبادة، زي ما حضرتك تطلع الصبح من المنصورة وغايتك ان تسافر الى القاهرة، خلاص دي غاية، فبتوظف كل الاسباب والسبل لهذه الغاية. تقوم بدري تلبس وتطلع على الموقف وتبحث عن سيارة وتجهز الفلوس وهكذا، كل دي اسباب عشان توصلك للايه؟ للغاية. كذلك الدنيا، الزوجة والاولاد والوظيفة والمال والصحة والعافية والعلم والخروج والدخول والقيام والجلوس والكلام والصمت والحب والبغض والعطاء والمن، كل هذا من اجل هذه الغاية الاولى التي خلقك الله عز وجل من اجلها. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. شوف بعدها ربنا يقول ايه؟ ومن يدع مع الله الها اخر. يا الله، خلي بالك من القران، ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وان دعوتني اجبت. بالرضا بقى عن القضاء الشرعي الشرعي. ورب العزة له أوامر وله مناهي وله حدود. فالعبد الراضي إن دعاه ربه أجاب. خليك هنا، اترك هنا، اذهب إلى هنالك، لا تجلس في هذا المكان واجلس في هذا المكان. كل دي أوامر. اجلس في مجلس الذكر، اجلس في مجلس العلم، لا تجلس في مجلس الغيبة، لا تجلس في مجلس النميمة، لا تجلس في مجلس الظلم. أوامر، نواهي، حدود. ومن يتعدى حدود الله، العبد الراضي عن الله اللي ما بيتفزلكش ما يتفلسفش وما يقعدش يجيب أوامر الله عند العقل. طيب العقل يقبل الأمر ده أو ما يقبلوش؟ طب والله ما يقبله مش مقبول. لا، ده أمر صريح عن رب العزة. إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا يرعها سمعه، خلاص. ويردد قولة السابقين الصادقين الأولين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى في العبد الراضي عن الله، يبقى العبد يحقق مقام الرضا بأربعة أصول: أن يقول لربه إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. اللهم ارزقنا الرضا. قال الجنيد لله دره: الرضا يا الله، خلي بالك عبارة عالية جدا. قال: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. ده نظرناه نظرة تانية خالص. الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب. فإذا باشر القلب العلم الصحيح أداه إلى الرضا. مش كده؟ العلم الصحيح هو علم القرآن والسنة بفهم الصحابة. إذا باشر هذا العلم القلب ووصل إلى القلب هذا الماء العذب، ربنا يكرمك ويبارك فيك، ماشي، تعالوا قول لي مرة كده تبص كده بقى، ربنا يبارك فيك. يبقى صحة العلم سبيل للرضا. والله العظيم المفروض يا اخواننا تقوموا تسجدوا على الطين شكرا لله ان هيئ لكم من يعلمكم عن الله ورسوله. نعمة كبيرة جدا. شوفوا ما ربنا من عليك كده في المنصورة بعلماء من اهل السنة، من اهل السنة. يا الله نعمة. وغيرك طبعا اخواننا جايين من الشرقية وجايين من المحلة وجايين من هنا وجايين من هنا. فنعمة عظيمة لا يدرك معناها وحلاوتها كثير من الناس، أن يهيئ الله لك عالما من أهل السنة ليصحح لك العلم الذي يصل إلى قلبك عن الله وعن رسول الله بفهم أصحاب رسول الله. يا الله والله العظيم نعمة من أجل النعم. أنت ممكن تتعلم، بس تعلم علم الخوارج، علم الروافض، علم المعتزلة، علم المرجئة، تتعلم علم فرق الضلال. سهل جدا، سهل جدا. وانت سبحان الله: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بإخلصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. من نعم انت ما عملتش لها حاجة دي، ما عملتش لها حاجة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والملك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، جزاك الله خير، أنا حوضحها وربنا يكرمك أعزك الله، ربنا يرزقنا الرضا. حوضحها حاضر. احنا لسه قلنا حاجة في الرضا. طيب اللهم ارزقنا الرضا عنك يا رب العالمين. يبقى العلم يقول ابن القيم: وهل اوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف اهل البدع، هل اوقعهم فيما وقعوا فيه الا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ ما هو علم، بس علم ضال، ضلال، في انحراف. ننكر لك الدليل. قال الله: انت مش فاهم الدليل. قال رسول الله: انت ما انتش فاهم الدليل. وما حققتش مراتب الدليل وما حققتش مناصات الدليل فوقعوا في هذا الانحراف والضلال. هل تتصور أن النبي قال في الخوارج يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم؟ خلي بالك الكلام ده للصحابة، صار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، يحقر عبد الله بن عمرو القوام صلاته إلى صلاة رجل من الخوارج، ومع ذلك قال النبي في الخوارج هم كلاب أهل النار. شوف اللفظ النبي صحيح مسلم، كلاب أهل النار، ومع ذلك بيصلي وصالة بطول. لكن سبحان الله لم يفهم عن الله مراده، لم يفهم عن رسول الله مراده. فمن أجل ذلك أقول نقب وابحث عمن تتلقى علم القرآن والسنة، لأن الكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يزعم أنه من أهل السنة وأنه على المنهج وعلى الطريق، والحق عليه نور، الحق عليه نور أبلج. القرآن قال الله تعالى الحديث، ابحث عن صحة الحديث. طب أفهم الحديث إزاي؟ ارجع بقى لأبي بكر، ارجع لعمر، ارجع لعثمان، ارجع لعلي، ارجع لابن مسعود، ارجع لأبي بن كعب، ما تلقاش لمحمد حسان، لأن محمد حسان لا تخشى عليه الفتنة. ارجع لدول الأفاضل والأكارم، وما تقدمش علمي ولا فهمي على علمي وفهم هؤلاء. قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هقول لك قال عبد الله بن مسعود، تقول لي قال الشيخ فلان، قال ابو بكر، تقول قال شيخي فلان. لا، ما ينفعش، هذه علامة ضلال، ولا حول ولا قوة الا بالله الكبير المتعال. الزم درب هؤلاء الاطهار. ليه؟ لان رب العزة قال لنا كده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، خلي بالك من القرآن، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون في هذه الآية؟ الصحابة باتفاق بإجماع، هم دول أول من خوطب بأهل الإيمان، أول من قيل لهم يا أيها الذين آمنوا هم الصحابة، هم الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الزم ضرب الصحابة. انت عارف لو الساحة الدعوية والإسلامية رجعت لهذه القمم ما رأيت هذا التشرذم والتهارش. لكن لما قدم كل فصيل من فصائل العمل الإسلامي فهم شيوخه، وقع النزاع ووقع الخلاف ووقع الشقاق، بل ودبت البغضاء. لكن لو عدنا لنفهم مراد الله ومراد رسول الله بفهم السلف، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة المهديين والعلماء الربانيين، لا أقول لزال الخلاف لأن هذا أمر قدري كوني، وإنما لضاقت قوة الخلاف. ثم لو وقع الخلاف بيننا لرأيت الود والمحبة والرحمة، لأنك حينئذ ستنظر إلى الخلاف من منطلق فقه الخلاف وأدب الخلاف. اللهم ارزقنا الفقه والأدب. يبقى الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب، علم صحيح واصل إلى القلب، علم عن الله وعلم عن رسول الله. حتما حتما يثمر هذا العلم الصحيح ثمرته الرضا. وطريق الرضا، وطريق الرضا طريق مختصرة جدا وقريبة جدا، ومع ذلك فهو طريق يوصل إلى أشرف وأجل غاية، ولكن فيها مشقة. ومع ذلك فليست مشقة طريق الرضا بأصعب من مشقة طريق المجاهدة ولا يوجد في طريق الرضا من العقبات والأشواك والمفاوز ما في طريق المشاهدة للنفس، وإنما عقبتها في همة عالية ونفس ذكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله عز وجل. انت عارف ممكن انت نام على فراشك تحقق الرضا، همة عالية، همة عالية. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وحديثه في صحيح مسلم قال: كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا له، قال: فأتيته يوما بوضوئه وحاجته. أول ما النبي استيقظ من النوم كان رضيعة جهز النبي الوضوء والأمور اللي سيحتاجها، الذي سيحتاجها رسول الله بعد الاستيقاظ. وقلت أنت سعيد، يعني أنت حتى لما تلاقي ولدك، إذا رأيت ولدك الطفل الصغير بذكائه لمح ما تريده فأحضره لك دون سؤال، بتبقى في غاية السعادة، مش كده ولا لا؟ تسعد أنت بهذا. فالنبي لما رأى ربيعة قد فعل له ما يريد، فأراد النبي أن يكافئه، فبيقول له إيه؟ بيقول له: سل يا ربيعة، سل، يعني اسألني أنت عاوز إيه؟ يا الله يا الله، والله تعيشها كده. شو بقى لما كده من كنت، يعني تصور أنت لو عندي ملك من الملوك وقال لك اطلب، إيه اللي أنت عاوزه؟ تصور بقى اللي بيقول لربيعة رسول الله، بيقول له سل، اطلب يا ربيعة، سأل يا ربيع. شو بقى أصحاب الهمة العالية؟ قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يا الله يا الله، شوف الناس اللي عايشة، هي دي المعيشة، والله دي الحياة. شوف الراجل عايش فين، هو في الدنيا، بس شوف قلبه فين وعقله فين وعايش فين. والنبي قال كده كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه، هو عايش بس همه الآخرة، هيجوع؟ لا. مش هيلبس؟ لا. مش هيحط طيب ولا ريحة؟ لا. مش هيستمتع بالنساء في الحلال؟ لا إطلاقا. بس هو عايش في الدنيا لكن قلبه معلق بالآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. متصدق النبي؟ أهم شيء في الكلام أقوله تاني: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، هيبقى غني جدا، عنده رضا جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله. هتلاقي الأمور بقى ميسرة ومذللة، ما انتش مشتت الهم والفكر والبال والوظيفة والأعمال، هتلاقي الأمور بفضل الله ربنا كده إيه بيجمعها عليك، بيلم شملك. يا الله. وجمع عليه شمله، ومش كده وبس، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن من الذي يملك الدنيا؟ هيجيبها لك هيسرها لك هيذللها لك. ومن كانت الدنيا همه، هو عايش للدنيا، للفلوس، للنساء، للمعاصي، للأموال، للكراسي، للمناصب، للجاه، كل ده هم، هذا هو هم. من كانت الدنيا همه، طب يا عم صلي رب الكريم، طب يا سيدي حج ما ربنا من عليك بالمال، اروح اصرف 10 بركة عشان ابص حجر، يا راجل خرمك عقل. طب يا سيدي زكي مين؟ ده كل اللي انت شايفه ده الحرمين. وهكذا من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، هيبقى فقير ومعك فلوس بس والله فقير، اقسم بالله فقير، هيعيش فقير وهيموت فقير وحقير. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين تحضا عليك، المحفظه راحت، يقول لك ايه ده ولد ايده تتلفف حرير، حرير ايه عم؟ لا تتلفف جهنم ان لم يتب الى الله، حرير ايه؟ خدت بال حضرتك؟ فالهمه العاليه تحقق بهمتك العالية الرضا. قال لك صاحب همة عالية، وخلي بال حضرتك رب العزة يحب أصحاب الهمم العالية. أي والله، ويكره ويبغض أصحاب الهمم الحقيرة. واحد طالب من طلابنا في الجامعة، أول يوم داخل الجامعة، يا رب أعني لأصير أستاذا في هذا الجامعة. شايف الهمة؟ واحد زميل يجلس إلى جواره يقول لي يا عم طب بس ربنا يكرمنا، أنا وعد كل سنة بمادتين. شوف من البداية أهو، ده لسه ده لا ذاكر، خلي بال حضرتك، لا ده ذاكر ولا ده ذاكر، ده أول يوم. هي همة عالية. لا تكلفك شيئا على الإطلاق، سل الله أن يعينك عليها. والشعر بيقول إيه؟ والله أبيات جميلة أوي، كلمات رائعة، بيقول: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أكل ونوم يديك دبلوم، مش هيديك حاجة، لكن حاول انك تصعد القمم، هتبقى على قمة. انا بخاطب شبابنا وطلابنا، خليك صاحب همة عالية. ليه ما تبقاش استاذ في الجامعة؟ ليه ما تبقاش دكتور؟ ليه ما تبقاش مهندس مرموق؟ ليه ما تبقاش داعية يهز اعواد المنابر؟ ليه ما تبقاش مصلح تصلح قريتك؟ ليه؟ انا ايوه انت. اسامة بن زيد كان قائد الجيش وتحت امرته عمر وعثمان وعلي وقادة الصحابة، وهو شاب لم يبلغ 20 من عمره. ليه ما تفكرش كده؟ معاوذ بن عطراء، ومعاذ بن عطراء لم يبلغ 16 او 15، وطالع كل واحد شايل السيف، همته وهمه ان يقتل ابا جهل. ليه؟ لانهما سمع ان ابا جهل يسب رسول الله. شايفين الهمم يا شباب؟ شايفين الهمم؟ اللهم ارزقنا الهمة العالية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. خلي بالك من الكلام ده، اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي إلى صدره الشريف يوما وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى والهمة العالية. يبقى همة عالية ونفس زكية، زكية. اللهم زك نفوسنا أنت خير من زكاها. وبعدين توطن نفسك على كل ما يرد عليك من الله. ربنا أعطاك خيرا، قدر عليك سوءا، ابتلاء، منحك رزقا، الولد ما وفقش السنة دي، الزرعة ما صحتش السنة دي، البهيمة عزكم الله ماتت، الزوجة مرضت، الولد مرض، الصحة تعبت. توطن نفسك، وطن نفسك على أن ترضى بكل ما قدره واختاره لك ربك تبارك وتعالى. يسهل ذلك على العبد أمران، يسهل ذلك على العبد أمران. الأمر الأول علمه بضعفه وعجزه وفقره. أنت معايا ولا مش راضيين؟ ها؟ طيب، علمه بفقره وعجزه وضعفه. أنت فقير وعاجز ومريض. الأمر الثاني علمك برحمة الله بك وشفقته عليك وبره بك. إذا شهد العبد ضعفه وعجزه وفقره، وشهد رحمة الله به وبر الله به وشفقة الله عليه وإكرام الله له، ومع ذلك لم يطرح قلبه بذل وانكسار بين يدي الله وابتعد عن الله، فهذا والعياذ بالله صاحب نفس خبيثة مطرودة عن الله جل وعلا. انت عارف انك فقير، ولا خير تحصله الا بفضل الله عليك وتوفيقه لك،
وأنت تعلم يقينا أن الله أرحم بك من رحمتك بنفسك على نفسك ومن رحمة أمك بك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عمر لما رأى امرأة بالسبي بالأسرى تبحث عن ولدها، فلما وجدت الأم ولدها ضمته إلى صدرها أو ألزقته ببطنها وأرضعته. فالنبي تأثر بهذا المشهد الرقراق من مشاهد الرحمة والحنان، فقال النبي لأصحابه خلي بالك، أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم الرحيمة دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله مش ممكن أبدا. قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. عشان كده الرجل بقى اللي حقق الرضا عن الله بيقول له ربنا ايه، خلي بال حضرتك، بيقول له اللهم انك تعلم ان امي هي ارحم الناس بي، وانا اعلم انك ارحم بي من امي، وامي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، افترضاه لي انت وانت ارحم الراحمين. أذن. حسين بن علي رضي الله عنهما، إن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، فقال رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن غير ما اختار الله له. فقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. كلام عالي. وسئل أبو عثمان عن قول النبي اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وهذا حديث صحيح رواه النسائي والحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وغيره، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، قال لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، أما الرضا بعد القضاء فهو الرضا. وقيل الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم قدره الله، وقيل الرضا رفع الاختيار يعني ألا يكون لك اختيار مع الله جل وعلا، وقيل الرضا استقبال أحكام الله الشرعية والقدرية بالفرح، وقيل الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام أي ما يجريه الله من أحكام. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. أقف عند الصبر والرضا لأكمل الحديث إن شاء الله تعالى عن الرضا في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضوا عن الله بنص القرآن ورضي الله عنهم، فكيف نرضى عن الله ونحن الفقراء الأذلاء إليه كما تفضل والدنا. هذا ما أوضحه في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى إن قضى وقدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.